بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعلى عليه الطيبين الطاهرين الهداة المحبوبين، لا سيما على بعية الله في العالمين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: إن الدنيا والآخرة عدوان متفاوتان وسبيلان مختلفان، فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداها، وهما بمنزلة المشرق والمغرب، وماش بينهما كلما قرب من واحد بعد من الآخر، وهما بعده مرتان. في هذا الكلام بين مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وضع الدنيا والآخرة. أولا عرفهما بأنهما عدوان متفاوتان، يعني حقيقة أو ماهية الدنيا غير ماهية الآخرة، وكذلك بينهما هما عدوان. ثم فسر ذلك: وسبيلان مختلفان. ثم فسر هذا المعنى: فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة. كلما يكون إنسان متعلقا بالدنيا يخاف من الآخرة أو يبتعد عن الآخرة أكثر، يعني ينسي نفسه الآخرة، لا يريد أن يفكر بالآخرة. أهل الدنيا لا يحبون أن يذهبوا إلى المقابر، لا يحبون أن يذكروا الموت، لأنهم إذا ذكروا الموت أو ذهبوا إلى المقابر سوف يحصل عندهم حالة الاستراح، حالة الاضطراب وحالة الخوف، ولا يريدون أن يسمعوا، ولا يريدون أن يحضروا مجالس الدين والوعظ، لأنه يذكرهم بأشياء لا يناسب ما هم عليه من أمر الدنيا. ولذلك فمن أحب الدنيا وتولاها، تولاها يعني يجعل الدنيا وليا على نفسه. على كل هذا كلنا نحتاج إلى الدنيا، ولكن لابد أن لا نتولي الدنيا، نجعل الدنيا ولينا تتصرف بنا بما تشاء. نحن إذا كنا ولي الدنيا لا بأس، ولكن كانت الدنيا ولينا هذا خطر كبير. ولهذا التعبير: فمن أحب الدنيا وتولاها أبغض الآخرة وعاداها. بعد الآخرة غير مؤثر فيه، لا يتولى الآخرة. وهما بمنزلة المشرق والمغرب، هاتان متقابلان. كلما ذهب الإنسان إلى المشرق بعد عن المغرب، كلما ذهب إلى المغرب بعد عن المشرق. وماش بينهما كلما قرب من واحد بعد من الآخر. ثم في الأخير يقول: وهما بعد ضرتان أو ضرتان. تعرفون أن ضرتان لا بد أن يتعاملا فيما بينهما، لأنهما متعلقان بمركز واحد، زوجهما واحد، ولكن مع ذلك يعني لا محيسة من الجمع بينهما. وعادة الزوج كلما تعلق بأحدهما ابتعد عن الأخرى. ولذلك ضروري نحن نضطر إلى الدنيا، نحتاج إلى الدنيا، لا يمكن أن ننفصل من الدنيا. خلقنا في الدنيا وعلاقاتنا بالدنيا، ولكن لا بد أن لا نتولى الدنيا. علينا أن نكون وليا على الدنيا، لا الدنيا ولينا. وكذلك لا بد أن لا نغفل عن الآخرة، لا يكون عندنا تعلق. يعني الزهد ليس الزهد أن لا تملك شيئا، بل الزهد أن لا يملكك شيء. أشياء لا يملكنا، نحن نملك الأشياء. كان بحثنا في من تولي الإنسان عن السلطان في أمر الحدود، وقلنا هناك قولين. بعض الفقهاء قالوا بأنه يجوز الإنسان يتولى من قبل السلطان ويقيم الحدود، ولكن مع ذلك بنية إطاعة الإمام الحجة عليه السلام السلطان الحق. ولكن المشهور ذهبوا على خلافه ونحن اخترنا هذا العام. لا يجوز اختيارا أن يذهب الإنسان يتولى من قبل السلطان الأمور ويجري الحد، لأن الحد شأن للإمام عليه السلام وكذلك لمن نصبه لذلك أو مأذون من قبله، والسلطان ليس مأذونا، وعمل تحت عنوان السلطان لا يجعل عملنا مشروعا. وفرغنا عن هذا الأمر، ولكن بعد ذلك المحقق رضوان الله عليه يطرح مسألة أخرى، يقول فلذي اضطره السلطان. من ذلك نعرف هؤلاء الذين درروا قول القائلين بالجواز وقالوا أنهم أرادوا من يكون يعمل تقية، قلنا لا، ليس المراد تقية، بل مراد في طرح المسألة ما إذا لم يكن تقية بالإرادة يذهب ويشتغل عند السلطان. ونعم، وكذلك ذكرنا في القسم الأخير من كلامنا أنه بالنسبة إلى الحدود لا يجوز إجراء الحدود إلا من كان إلا للإمام ومن يكون نائبا عن الإمام، النواب الخاص أو النواب العام. ولكن بالنسبة إلى سائر الأمور غير الحدود، الأمور التي لا يرضى الله تبارك وتعالى إلا بإقامتها، يعني الأمور الحسبية، إذا لم يمكن إنشاء حكومة إسلامية، ويعرف الإنسان إذا دخل في الحكومة في الأعمال الحكومية لا يضطر إلى المحرمات، يستطيع أن يحفظ نفسه عن الظلم وعن المحرمات، كذلك وجوده ليس شوكة وعظمة للحكومة، إنسان لا اسم له ولا رأس، أو حتى إذا كان له اسم ولا رأس الناس يعرفون أنه ما أقر بالسلطان إنما أراد أن يخدم الناس، عند ذلك يجوز. جاء علي بن يقطين رضوان الله تعالى عليه وبعض من كان يدخل في الحكومات، ولكن مثلا في هذا العصر في بعض البلاد إذا لم يدخل الصلحاء والصالحون، إذا لم يدخلوا في الحكومة يأتي أفراد فاسق وفاجر ويظلمون أكثر أو لا أقل بالنسبة للشيعة، هم يزغثون عليهم. فإذا استطاع واحد أن يدخل في بعض الأمور الحكومية بشرط أن يستطيع أن لا يعمل خلافا، وثانيا يستطيع أن يخدم، ومع ذلك نيته ليس الاعتراف بالسلطان، نيته رفع حاجات المؤمنين ورفع بعض المشاكل، قلنا بهذا العنوان يجوز. ولكن حدود لا، قلنا الأمور مختلفة، بعض الأمور مقيد بالإمام بنهل وحدة المخلوق كما يستفاد من أدلة الحدود، بعض الأمور لا يكون للإمام ولكن مع ذلك هو بنفسه مقلوب، ومقلوب أن يكون بالإمام إذا لم يتقيد أو إذا لم نتمكن من القيد، فالمقيد كذلك مقلوب وبحسب مفصل. أما من اليوم كلام آخر، يقول فلو اضطره السلطان إلى إقامة الحدود جاز حينئذ إجابته، ما لم يكن قتلا ظلما فإنه لا تبية في الدماء. هذه المسألة له لها يعني فرعان أو شقان. الشق الأول، لو اضطره السلطان إلى إقامة الحدود جاز، جواز الدخول في إقامة الحدود إذا كان هناك اضطرار من قبل السلطان. والمسألة الأخرى، المواد المستسلمين، يعني ما لا يجوز ولو السلطان قد اضطر الإنسان إلى الشيء لا يجوز طاعته، نذكره في الذاكرة. في هذه المسألة صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول بلا خلاف أجده فيه، يعني بعدما يذكر هذا المسألة من المحقق رضوان الله عليه يعلق عليه، يقول بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المنتهى ومحكي السرائر، بل في مجمع البرهان الظاهر الإجماع على جواز الإجابة في ذلك على الوجه المذكور. ظاهر صاحب الجواهر رضوان الله عليه إنه اقتنع بهذا الدليل يعني بالإجماع لجواز مسألة هذه الأمور، يعني مسألة قبول الحدود إذا اضطره السلطان من جواز هذا العمل. ولكن بالنسبة إلى جواز مضافا إلى الإجماع الذي اعتمد عليه صاحب الجواهر رضوان الله عليه هناك أدلة أخرى، ولكن صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يذكر هذا الكلام يقول مضافا إلى، ثم يأتي إشارة إلى إطلاقات الأدلة التقية. معنى مضافا يعني الدليل الأصلي ما ذكره، ثم يضيف على ذلك إطلاقات الأدلة التقية وبعض الأمور الأخرى التي نشير إليها. فالدليل الأول الإجماع كما قال لا خلاف، ثم نقل الإجماع عن مجمع البرهان، وكذلك ما وجدوا شخصا آخر يعني يقول خلاف هذا الحال أنه لا يجوز في أصل القضية، يعني أصل قبول الإجراء الحد، ولكن هناك مستثنيات لا يجوز طاعة السلطان. رواية التي تدل على التقية كذلك مما يمكن السند إليها لجواز الدخول في إجراء الحدود إذا اضطر إليه، منها ما عن محمد بن يعقوب عن أبي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن ربعي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به. من ناحية السند هذا السند سند جيد، لأن في هذا السند رجال المعروفون محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه يعني إبراهيم بن هاشم عن حماد حماد بن عيسى وعن ربعي، ربعي كذلك هو وثقه الشيخ والنجاشي والكشي، يعني المشايخ الرجاليون الثلاثة هم وثقوه، فعلى ذلك لا شبهة في مسألة السند. والدلالة كذلك أنه يقول التقية في كل ضرورة، كل من أداة العموم، ثم الضرورة مبتغة، فعلى ذلك يدل على كل ما وقع الإنسان في ضرورة يجوز له أن يتقي. ومن الموارد إذا اضطر السلطان إلى إجراء الحدود طلب منه لإقامة الحدود وهو اضطر بذلك يجوز له. من الروايات كذلك ما عن الكليني عن أبي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى بن إسام ومحمد بن مسلم وزرارة، هذا السند كذلك لا بأس به سند جميل، لأن كلين يروي عن علي بن إبراهيم وهو يروي عن إبراهيم بن هاشم عن أبيه وهو يروي عن ابن أبي عمير وهو يروي عن ابن أذينة وهو يروي عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى بن سام ومحمد بن مسلم وزرار، فعلى ذلك إلى ما يصل إلى الإمام كلهم رجال كبار. ثم قالوا سمعنا أبا جعفر يقول التقية في كل شيء يزهر إليه ابن آدم فقد أهله الله له، فهذا بكل صراحة كل شيء يكون الإنسان مضطرا إليه فيجوز له أن يتقي ويعمل تقيتان. وكذلك رواه البارقي في المحاسن عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم وإسماعيل الجعفي وعدة من أصحابنا مثله، فالسند الصحيح أعلائي، والدلالة كذلك بإطلاقها يفيد أن التقية جائز في كل ما اضطر إليه ابن آدم على تعبير الرواية. فعلى ذلك هناك روايات أخرى كذلك، الروايات التي وردت حول التقية تفيد أن مثل هذه الأمور يجوز الإنسان أن يرتكبه إذا اضطر إليه، حيث ورد التقية في كل شيء حتى إذا بلغ الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقية، معناه ما دون الدم يجوز التقية أن نعمل ما هو محرم كبيرة. من كذلك من الأمور التي يمكن أن يستدل بها أو استدلوا بها قول الله تبارك وتعالى وصاحب الجوانب أشار إليه، قول الله تبارك وتعالى إنما حرم عليكم البيتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآية المباركة تفيد أنه إذا اضطر الإنسان إلى أكل الميتة يجوز له أن يأكل الميتة إذا كان غير باغ ولا عاد. بهذا الدليل يمكن بدليل الأولوية أو المساواة، إذا الله تبارك وتعالى أحل للإنسان أكل الميتة وهي من المحرمات المسلمة يجوز، فعلى ذلك يجوز عند الاضطرار، فمن اضطر يجوز له أن يتقي ويعمل بما مثل بأكل الميتة من الحرمة أو أقل أو أشد. نعم، ولكن النظام أن السبب يعني تنقيح المناط، المناط في جواز أكل الميتة هو الاضطرار، فكلما وقع المناط يغأ المنوت عليه. فبعبارة أخرى كلما وقع الإلة وقع المعلول، المناط بمعنى إلة جعل الحكم. الله تبارك وتعالى لماذا أحل أكل الميتة؟ أحل أكل الميتة لأنه مستحب، فبما أنه مستحب يجوز أكل الميتة، فكلما يكون هناك اضطرار يجوز شيء حرام. والميتة ليس لها خصوصية، الميتة شيء حرام لا يجوز، الاضطرار محلل لهذا الحرام، فنعرف أن اضطرار ملاك لتحليل الحرام. فعلى ذلك نقول كلما يكون من المحرمات مثل الميتة أو أخف من ذلك يجوز، إما بدليل أولوية إذا كان أخف، وإما بالمساواة قياس المساواة إذا كان مساويا. نعم، إذا كان شيء مهم كإراقة الدماء أو هدم الدين لا يجوز، ليس الاضطرار محلل.
لكن بناء على المساواة والأولوية لازم نقول اضطرار الإنسان لتولي الحدود من قبل الظالم متوقف حفظ نفسه عليه، يلا يصير مساواة أولوية استشهاد بالآية.
نعم.
يعني الظالم مرة يسجنك مرة يحاسبك مرة يغلط عليك في القول، هذا ما له قيمة في تولي الحدود، لازم الاضطرار يوصل.
اضطرار كلام المصنف في الاضطرار، إذا اضطره السلطان،
إذا اضطر السلطان إذا ما يجي الاستشهاد بالأولوية أو المساواة بالآية، لأن الأولوية المساواة بالآية متوقف حفظ النفس على أكل الميتة مو مطلقا، فلا بد يكون متوقف حفظ النفس على توليه.
الاضطرار ليس مجرد الموت حتى إذا كان حرج عليه.
إذا كان حاجة الآية ما تجي ما يستشهد بها.
لا، الآية الكريمة إما إلا كمن اضطر
إلى اضطرار غير لتوقف عليه حفظ نفسك يا
الله. نعم، قد يكون سلامته قد يكون صعب عليه، يعني يكون حرج عليه. إذا كان حرج عليه فمن اضطر. اضطرار ليس فقط بالموت، هذا الموت اضطرار الإنسان كثيرا ما يضطر إلى أمور يسمى اضطرارا ويجوز، ولكن مع ذلك
يقولون فقهاء إذا توقف حفظ نفسه لهذا يقولون يأخذ بالمقدار اللي يقوم بنفسه يعني سد الرمق حتى لا يموت.
على كل حال الاضطرار أهم من الموت، الاضطرار عرفا يكون شيئا يعني يبعث الإنسان إلى هذا
سيدنا يعتبر بالسيء أنه الفقهاء يشتربون في أكل الميتة ما يحفظ به نفسه بهذا المقدار، فهذا المقدار يعني أنه
نعم إذا كان هذا إلى إصرار
إذا تعدى من الآية إلى إجراء الحدود فهو أيضا نأخذ ما يحفظه عن الموت من الحاكم الجائر.
هذا إذا بالنسبة للإصرار قلنا المراد من الإصرار في الآية وصوله إلى درجة يكون الموت وراءه، ولكن إذا كان هو صعب عليه تحمل الجوع، مثلا يكون في بلد لا يجد إلا هذا الأمر أو في مثلا سجن مثلا أو مكان يأتون له بالطعام، وأطعمتهم في لحم محرم. وإذا لا يأكل يأكل في حرم إذا اكتفى بشيء قليل، وكل طعامهم مخلوط بهذا اللحم، هذا صعب عليه دائما، دائما يعيش أعلى درجة الجوع ومحارش.
فيما قبل قياس المساوات الأولوية ننظر إلى عنوان الاضطراب، يرفع موضوع الحكم ويرفع الحكم. إذا كان رافعا لموضوع الحكم فقال لا يجي عنوان الأولوية والمساوات.
أنا قلت إذا كان الاستراب، أنا بذلك قلت التقية فيما يكون، يعني المحرم مساوي لأكل الميتين يجوز، أو إذا كان أخف من أكل الميت يجوز، ولكن إذا كان أعلى من أكل الميت كما إذا كان قتل النفس لا يجيز التقية قتل النفس، أو إذا كان شيء يضر بأصل الدين لا يجوز التقية في المستصيات، نذكر هذا الآن لا يجوز. ولكن إذا تقي في أمور عادية، مثلا هذا إجراء الحدود بما لا ينتهي إلى القاتل، أو بما لا ينتهي خروج الدم، كما هذا خلاف بين الفقهاء المراد من الدم يعني موت قتل طرف الآخر أو مجرد الجرح كذا لا يجوز، يبحث عن هذا الأمر. يعني إنما هذه الآية المباركة إذا أردنا أن نستدل عليها وقلنا أن الاضطرار مجرد وقوع إنسان في حرج لا يتحمل عادة، لا خوف الموت فقط، إذا قلنا ذلك فعندما أي كل مورد يكون هناك حرج أو اضطرار من قبل السلطان يجد له أن يقبل، إلا ما كان فيه قتل النفس وإراقة الدماء أو حدم للدين وللإسلام وأضرار عامة. وهناك كذلك نعم قاعدة الإكراه والإصرار، قاعدة الإكراه والإصرار كذلك تفيدنا أنه إذا كان مكرها أو مضطرا. وتعرفون ما الفرق بين الإكراه والإصرار؟ الإكراه عبارة عن ما يكون يعني الحاكم أو الجائر يجبره على الشيء بعينه، ولكن الإصرار أعم من ذلك. ولذلك عقد المكره مراء ليس لازما، إذا أكره أحد على بيع شيء من أمواله أو شراء شيء بمجرد ارتفاع الإكراه يجوز له أن يفسخ العقد ويجب على طرف المقابل أن يقبل. ولكن إذا كان مستر هذا لا، عقد المستر صحيح ولازم. المستر كما إذا كان مثلا ابنه مريض ويحتاج إلى المال لعلاج ابنه، فهو يضطر أن يبيع بيته أو سيارته، فهو يحب سيارته كثيرا ولكن مضطر إلى ذلك فيبكي ويبيع لعلاج أولاده، هذا الاستراف. ومن قبل ذلك فالاستراف يعني إذا كان الحاكم اضطره على أمره ليس فقط باب الإكراه، استراف. أدلة في الإكراه والإصرار يفيد أن ما يكره عليه الإنسان هو معفو، لما اضطر إليه كذلك معفو، يعني المعصية سابقة. اضطر الإنسان إلى معصية يجوز، كما إذا أكره على معصية يجوز، مثل هذا الرجل، هذا الإمرأة التي جاء إلى عمر وقال أنا بغيت في كذا مكان وكنت أطشان وطلبت من شخص أن يسقينا ماء، قال لا يسقين، لا أسقيك إلا أن تسلم نفسك لي، ففعلت ذلك. عمر أراد أن يضربه حد، يجري عليه الحد، فأمير المؤمنين عليه السلام استدل بالآية القرآنية أنه المستر وليس عليه شيء، وهي كانت مسترة فعلى ذلك لا يجوز هذا الآن. فعمر قال لولا علي لهلك عمر. على كل حال هناك كذلك أحاديث يدل على هذا الآن، وهي كلها وجلها صحيح السنة. منها الأياشي في تفسير عن عمرو بن مروان الحراز قال سمعت أبا عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفعت عن أمتي أربع خصال: ما اضطروا إليه، وما نسوا، وما أكرهوا عليه، وما لم يطيقوا. وذلك في كتاب الله قوله: قولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقول الله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فكذلك هنا جاء اضطرار وإكراه، فعلى ذلك ما يكون الإنسان مضطرا ومعفوا. كذلك حديث آخر محمد بن علي بن حسين الصدوق رضوان الله عليه في التوحيد والاتصال، أن أحمد بن محمد بن يحيى، أن سعد بن عبد الله، أن يعقوب بن يزيد، أن حماد بن عيسى، أن حريز بن عبد الله، كلهم أجلاء من الرواة. أن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي تسعة أشياء: الخطأ والنسيان، وما أكثروا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق أو في الخلوة، ما لم ينطق بشفه. هذا في وصائل المجلد 15 باب 56 من أبواب جهاد النفس. فهذا الحديث تدرك سنده سنة صحيح، لا إشكال فيه، يعقوب بن يزيد فيه، وكشي قال هو وأبوه ثقة، الشيخ قال كثير الرواية ثقة، نجاشي كذلك وثقه قال ثقة، ثقة كان ثقة صدوقا فلا نقاش في سند. ودلالة كذلك: ما أكره عليه وما أصطر إليه، في مور الإكراه والاستقرار مرفوع الحكم، يعني رفع عنه العقاب، عقاب يعني جواز الشيء، فعلى ذلك هذا يدل على المكتوب. كذلك روايتين آخرتين من بعد حسب الأسناد، أسناد صحيح كذلك، قال رسول الله: رفع عن أمتي أربع خصال: خطأها ونسيانها، وما أكثروا عليه، وما لم يطيقوا. وذلك يقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا، إلى آخر الآيات التي قرأناها. وكذلك ما رواه الكليني رضوان الله عليه، السند الأخير فيه محمد بن أحمد النهدي ومرفوعة، والنهدي له توثيق وله كذلك جرح، ولذلك لا يمكن أن نقبل، وكذلك رفعه الحديث مرفوعة، فالمرفوعة عندنا غير مقبول. قريب هذا الحديث لا نتجاوز الوقت. فعلى كل حال بهذه الأدلة التي ذكرناها تدل على أنه عند الاضطرار وعند الإكراه يجوز التقية، يعني يجوز لنا أن نرتكب ما اضطررنا إليه أو ما أكرهنا عليه، ولكن لا مطلقا، بل إذا بلغ الدم في مدى الحدود لا يجوز. وإن شاء الله نتكلم عن هذا الأمر في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد.